كنا قد بدأنا بالحديث في اللقاء الماضي حول قصة إسماعيل عليه السلام في جرهم، وكان إبراهيم عليه السلام يزوره في كل عام مرة أو مرتين أو أكثر، في كل سنة كان يأتي يزور هاجر وإسماعيل عليه السلام. وظل على هذا الحال إلى أن جاء حدث عظيم في إحدى زيارات إبراهيم عليه السلام لمكة. وبينما هو نائم في مكة في زيارته لإسماعيل، إذ رأى رؤيا في المنام، رأى أنه يذبح ابنه، وهو يعلم أن رؤيا الأنبياء حق، ما فيها كذب ولا يتمثل فيها الشيطان، فعزم على هذا الأمر ولم يتردد. ويروي لنا الله سبحانه وتعالى هذه القصة العظيمة العجيبة في كتابه الكريم، وقال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين. فوهب الله سبحانه وتعالى له إسماعيل، فبشرناه بغلام حليم. فوصفه الله سبحانه وتعالى بهذا الوصف العظيم، وصف من الله تعالى له أنه حليم. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. هنا وقفة، لماذا شاور إبراهيم عليه السلام ابنه إسماعيل؟ كان يستطيع أن يذهب لإسماعيل وهو نائم ويذبح إسماعيل فيوفي أمر الله عز وجل، لماذا يذهب إليه ويخبره بهذه المسألة ويشاوره؟ فالمسألة هنا تدلك على حرص الأب المسلم على أن يشاركه ابنه الأجر، ما أراد أن يتفرد بالأجر، وإنما حرص على أن يشاركه ابنه الأجر فعرض عليه الأمر، ولا كان يستطيع أن يذبحه في المنام. وهذا فيه معنى جليل للآباء والأمهات: احرصوا على أن يشارككم أبناءكم الأجر. إذا أردت أن تتصدق فأعطي الصدقة لابنك، قل له أنت ضعها في الصندوق، هل يتعود هو يتصدق؟ وعندما تحضر لدرس احضر الأولاد واحضر البنات. كثير من الناس يحضرون دروس وأهلهم في البيت، هو يتعلم وهم لا يتعلمون، لا يشاركونه لا في العلم ولا في الأجر. احرصوا على ذلك، واقتدوا بإبراهيم عليه السلام الذي أراد أن يشاركه ابنه في الأجر، فقال: إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى، ما رأيك أنت؟ وهنا كان الرد العظيم من إسماعيل عليه السلام، قال: يا أبتي افعل ما تؤمر. هو ما قال له أنا أمرت، هو قال له إني أرى في المنام، لكن لأن إسماعيل يعلم أن رؤيا الأنبياء حق ما تردد، ما قال لما تذبحني وما هي جريمتي وهذه رؤيا فقط في المنام، انتظر عندما يأتيك الأمر الصريح، ما قال ذلك. هذا التسليم الكامل لله عز وجل: يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يقول العلماء: هذه الجملة فيها منتهى الأدب مع الله سبحانه وتعالى ومنتهى التواضع، ما قال ستجدني من الصابرين، وإنما قال ستجدني إن شاء الله. فمهما بلغ إيمان الإنسان لا يغتر، لا يقول أنا سأفعل وأنا مؤمن وأنا أستطيع، لا تغتر بإيمانك ولا تغتر بعلمك ولا تغتر بقدرتك، وإنما انسب كل شيء لله رب العالمين، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت. فدائما اجعل ذكر الله سبحانه وتعالى على لسانك، وأرجع الأمور دوما لله عز وجل. هنا عزم الأب وعزم الابن عليهما السلام على تنفيذ الأمر، وقال إسماعيل لأبيه إبراهيم: يا أبتي إذا أردت أن تذبحني فضع جبهتي على الأرض حتى لا ترى وجهي فتأخذك الشفقة. شوف، قاعد يسهل المهمة وييسرها له. وفعلا أخذ الأب بناصية ابنه ووضع جبهته على الأرض وتله للجبين، وضع جبينه على الأرض وأخذ السكين ووضع السكين على رقبة إسماعيل وجر السكين فلم تقطع، السكين لم تقطع، كما أن النار لم تحرق. السكين ليس فيها قدرة للقطع إلا بإذن الله، والنار ليس فيها قدرة على الإحراق إلا بإذن الله. فالله سبحانه وتعالى نزع منها هذه القدرة، فأخذ إبراهيم يضغط ويجر ويقول له إسماعيل شد يا أبي، ويشد والسكين لا تقطع. يقول الله سبحانه وتعالى عن هذا المشهد: فلما أسلما وتله للجبين. أسلم خلاص، عزم على تنفيذ الأمر. هنا وقفة، كيف يقول الله سبحانه وتعالى عنهم فلما أسلما؟ أما كانا مسلمين من قبل؟ بالتأكيد كانوا مسلمين من قبل، لكن هنا الإسلام الكامل، الإسلام الظاهر، الإسلام البين. ما هو الإسلام؟ الإسلام التسليم لأمر الله ونهيه بلا تردد ولا اعتراض، هذا هو الإسلام الحق. فلما أسلما وتله للجبين، نفذ وجر سكين ولم تقطع، هنا انتهى الاختبار، تبين أنهما جادين في تنفيذ الأمر، فما عاد الاختبار له حاجة بعد ذلك. التسليم حدث، الذي سينتج بعد ذلك لحم ودم ليس له قيمة، القيمة للتسليم. فلما ظهر التسليم لله رب العالمين جاءه النداء: وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، نفذت الرؤيا، حولتها إلى واقع، الله سلمت. إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. هذا هو أعظم اختبار في التاريخ، هذا هو الابتلاء، هذا هو الابتلاء الواضح المبين. من منكم مستعد لو قيل له تصدق بكل أموالك يتصدق بها؟ ومن منكم مستعد إن فعل ذلك أن يقال له اذبح ابنك؟ فما بالك بالابن الوحيد الذي جاء بعد 86 سنة انتظار؟ من يضحي بابنه؟ وتضحية ليس بأمر صريح، وإنما تضحية بإشارة، برؤية في المنام. كان يستطيع يقول القتل جريمة، كان يستطيع يقول لما أقتل ابني، ماذا أذنب، كان يستطيع أن يقول لأنتظر حتى يأتيني الأمر الصريح والوحي، ما فعل ذلك، وإنما سلم لله رب العالمين ونجح في الاختبار العظيم. وإبراهيم الذي وفى، وفى، هذا وصفه. بماذا وفى؟ وفى بكل شيء، بكل شيء وفى عليه السلام. ضحى بنفسه لما ألقي في النار، وضحى بابنه لما رأى رؤيا في المنام أنه يذبحه، ووفى ببناء بيت عظيم لله رب العالمين، ووفى بماله، كان يسمى أبو الضيفان، ما كان يأكل إلا مع ضيف، يبحث عن الضيوف، وكان يحزن حزنا شديدا إذا لم يجد ضيفا. وفى بماله، وفى بنفسه، وفى بولده، وفى بجهده لله رب العالمين. وإبراهيم الذي وفى عليه السلام، فلما أسلم وتظهر الأمر ونجحوا في الاختبار، وفديناه بذبح عظيم. سمع النداء فالتفت، فإذا جبريل عليه السلام ومعه كبش من السماء، كبش ليس من الأرض وإنما نزل من الجنة. يروي ابن عباس عن هذا الكبش يقول: كبش قد رعى في الجنة 40 خريفا، أبيض أعين، عيناه واسعتان، أقرن، قرون كبيرة. هكذا وفى، وهكذا فدي إسماعيل عليه السلام، وصارت سنة في أمة الإسلام من بعده أن يهدون لله عز وجل ويضحون لله عز وجل عند الكعبة عند الحرم في كل عام مرة، ويضحي معهم المسلمون في أنحاء الأرض لاستشعار معنى الاستسلام. ما معنى الكبش؟ معناه نحن يا رب نسير على نهج إبراهيم عليه السلام الذي كان مستعدا أن يضحي بابنه. فهذا الكبش يذكرنا بالتضحية، الأضحية، التضحية لله رب العالمين. نحن مستعدين يا رب أن نضحي بأنفسنا وبأبنائنا وبأموالنا اقتداء بسنة إبراهيم عليه السلام. معاني عظيمة تتجلى في هذا الرمز بالكبش. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. البشرى جاءت بعدما رجع إلى فلسطين، لأنه استعد أن يذبح ابنه، وإكراما لسارة رضي الله عنها وعليها السلام الله سبحانه وتعالى بشره بإسحاق. هذه الآية وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين بعد ما ذكر الله سبحانه وتعالى قصة الذبح. إذن من الذبيح؟ إسماعيل. وأتعجب عندما أقرأ في كتب التفسير أن يخطئ بعض العلماء فيقولون الذبيح إسحاق تأثرا بالإسرائيليات. الأمر واضح بعدما ذكر قصة الذبح وبلغ معه السعي وأسلم وتله للجبين، فورا الله سبحانه وتعالى يقول وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. إذن الأمر واضح، الذبيح بلا تردد إسماعيل عليه السلام، والأدلة كثيرة على أن الذبيح إسماعيل عليه السلام. أما إسحاق الذي جاءت به البشرى، فجاءت البشرى بعدما رجع إبراهيم عليه السلام بالتضحية بابنه إسماعيل، رجع إلى فلسطين، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يكرمه ويكرم كما ذكرنا سارة زوجته. وكان عمر إبراهيم عليه السلام آنذاك 120 سنة، 120 سنة كان عمره آنذاك لما جاءته البشرى بإسحاق، وكان عمر سارة 90 سنة، عجوز. فنزلت الملائكة، نزل 3 من الملائكة يبشرونهم، نزل جبريل عليه السلام وميكائيل وملك الموت في طريقهم إلى قرية لوط. الله سبحانه وتعالى أمرهم أن يدمروا قرية لوط، سنذكر القصة بعد قليل. في الطريق نزلوا أولا على إبراهيم عليه السلام وزوجته سارة، نزلوا بصورة بشر، وكان هو كما ذكرنا يحب الضيوف، فرأى هؤلاء الضيوف مقبلين عليه وسلموا، فسلم واستغرب. لماذا استغرب؟ قوم لا يعرفون في هذه البلد وليس عليهم آثار سفر، ما يبين عليهم آثار سفر ولا معهم دواب السفر. فالله سبحانه وتعالى قال قالوا سلام، قال سلام قوم منكرون. إيش هذا؟ منكر يعني غير معروف، المنكر هو عكس المعروف، قوم منكرون يعني غير معروفين، لا من أهل قريتنا ولا معهم دواب سفر ولا عليهم آثار سفر، لكن كعادته يكرم الضيوف. فأدخلهم في البيت، ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما، قال سلام. فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، حنيذ يعني مشوي، وفي الآية الأخرى فرجع فجاء بعجل سمين، كلهم 3 ذبح لهم عجل، أمر كثير ما يحتاجون عجل، لكن هكذا كان كرمه عليه السلام. والكرم من شيمة الأنبياء ومن خلق المرسلين عليهم السلام. فجاء بعجل سمين ذبحه وشواه خصيصا لهم وقربه إليهم، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. وضع لهم الطعام وقال كلوا، في رواية قالوا لا نأكل طعاما إلا بثمن، يريدون أن يختبروه. يعني نحن ما نأكل طعام هدية، نشتريه. قال كلوه بثمنه. قالوا ما ثمنه؟ قال ثمنه أن تقولوا في بدايته بسم الله وعند نهايته الحمد لله. فقالوا حق أن يسميك الرحمن خليل الرحمن. حتى في هذه الأمور تذكر الناس بتفاصيلها، هذه الرواية. فلما شعر بهذا وعرفهم أنهم الأنبياء بقولهم قالوا لا تخف إنا رسل ربك، وفي الآية الأخرى إنا أرسلنا إلى قوم لوط، وأخبروه بالمهمة التي جاءوا من أجلها، جاءوا ليدمروا قوم لوط. كانت سارة واقفة تخدم ضيوف إبراهيم عليه السلام، وامرأته قائمة، فضحكت. لماذا ضحكت؟ ضحكت قبل أن تبشر، ضحكت. قال العلماء ضحكت لما سمعت الخبر أن قوم لوط سيدمرون، لأنهم كانوا قد ملأوا الأرض فسادا من أفسد البشر. يقول عنهم لوط عليه السلام ما أعلم على الأرض أهل قرية أخبث من هؤلاء، أخبث من على الأرض كانوا قوم لوط. فلما سمعت أنهم سيدمرون استبشرت وضحكت، وامرأته قائمة فضحكت، فبشرناها بإسحاق. إذن ضحك كان قبل التبشير. فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، بشرناها أنها ستلد إسحاق وسيمتد بها العمر حتى ترى ابن إسحاق يعقوب. بشارتين بل ثلاث. الأولى أنها ستلد نبي كريم إسحاق عليه السلام، وأنها سيمتد بها العمر لترى هذا الولد قد كبر، والمرأة تفرح لما تعيش لما ترى ابنها يكبر. والبشارة أنها سترى ابنها ويكون نبيا كذلك، فأي إكرام أكثر من ذلك. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من هو الكريم في قصة طويلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي. وهذا ليس لأحد إلا ليوسف عليه السلام. أبوه وجده وأبو جده كلهم أنبياء، ليست لأحد، فأي إكرام أعظم من ذلك. قالت يا ويلتا، لما بشروها قالت يا ويلتا، وفي الآية الأخرى
فبشرناه بغلام حليم،
ويقول الله سبحانه وتعالى
فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب.
وفي الآية الأخرى فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، كيف ألد 90 سنة عمري وهذا بعلي شيخا عمره 120 سنة، كيف ألد؟ أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. فعلا شيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. وفي الآية الأخرى قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. فكانت هذه البشرى بميلاد إسحاق عليه السلام. في إحدى زيارات إبراهيم عليه السلام إلى مكة ذهب إلى ابنه إسماعيل، قال يا بني إني قد أمرني الله أمرا. قال يا أبي افعل ما أمرك ربك. قال وتعينني؟ قال نعم. ما يعرف إيش الأمر؟ قبل ما يعرف الأمر، مدام أمر من الله وعينك، قال إن الله أمرني أن أبني في هذا المكان بناء لله، قال وأنا معك. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، دلاه الملك على مكان البيت، وفي رواية أنه حفر منطقة الكعبة فوجد آثار بناء شيث فبنى عليه، وجد الأساس أساس شيث، وفي رواية أنه وجد الأساس الذي وضعته الملائكة. لما جاءت قريش تعيد بناء الكعبة لما تهدمت في زمن قريش في البناء الذي شارك فيه النبي صلى الله عليه وسلم ووضع الحجر الأسود بيديه الكريمتين في الخلاف الذي جرى في قريش في القصة المشهورة، لما هدمت قريش الكعبة أرادوا أن يعمقوا الأساس فحفروا حتى وصلوا، هذا معروف في السير، ووصلوا في أساس الكعبة إلى حجارة يصفونها بأنها خضراء كأسنمة الجبال، مثلثة كأسنمة الجبال متشابكة، حجر قرب الحجر في أساس الكعبة، فأرادوا أن يحركوها ليعمقوا الأساس، فجاء أحدهم بمعول حديدة فوضعها تحت الحجر الأخضر فحرك الحجر فرفعه فخرج من تحت الحجر نور كاد يعمي الرجل، وسقط الحجر ورجع مكانه، فقالوا لا تمسوها ابنوا عليها. فهذا أساس الكعبة، حجارة تحتها النور، بيت الله سبحانه وتعالى مصدر النور في الأرض. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، دليناه على مكان البيت، ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. ويقول الله سبحانه وتعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات، ومنها هذه الآية التي ذكرناها النور الذي تحت وغيرها. مقام إبراهيم من الآيات، مقام إبراهيم، وسنذكر عن مقام إبراهيم عليه السلام لما نفصل في البناء. ومن دخله كان آمنا. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، أنت ستكون إمام للناس. قال ومن ذريتي، أيضا اجعل في ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. نعم، لكن الظالم ليس من أولياء الله عز وجل. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين الاعتكاف والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. لاحظوا في المرة الأولى قال ومن ذريتي، ما قال من آمن بالله واليوم الآخر، الله سبحانه وتعالى قال لا فقط المؤمنين. الآن لما قال ارزق أهله من الثمرات قال ارزق المؤمنين، الله سبحانه وتعالى قال لا، قال رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، لأنه في المرة الأولى الله سبحانه وتعالى قال فقط المؤمنين، فهو الآن ظن أنه أيضا فقط المؤمنين، فالله سبحانه وتعالى قال ومن كفر. الرزق للجميع، الهداية والولاية للمؤمنين فقط. ففي الأمر الأول لما كان يتكلم عن الولاية قال للمؤمنين فقط، لما جاء الكلام عن الرزق الكل يرزق، المؤمن والكافر الكل يرزق. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، بدأوا البناء وكانوا وهم يبنون يدعون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا، علمنا النسك، علمنا كيف نعبدك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وكانت أعظم دعوة دعوا بها ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. إبراهيم عليه السلام وإسماعيل لما بدأوا البناء وصل البناء إلى الركن، إلى ركن أراد إبراهيم عليه السلام أن يتميز هذا الركن ويكون منه ينطلق باقي البناء، فقال لإسماعيل عليه السلام: ابحث لي عن حجر يناسب الركن. فقال: يا أبتي إني كسلان، يعني تعبت. قال: قم. فقام، مع أنه تعبان لكن مع ذلك نفذ، قام وبدأ يبحث يبحث يبحث، ما وجد حجر مناسب، فرجع وإذ بحجر أبيض موضوع في الركن وإبراهيم يكمل البناء. قال: يا أبتي من أتاك بهذا الحجر، حجر أبيض والمنطقة ليس فيها حجار بيض، بالضبط على الحاجة، من أتاك بهذا الحجر؟ فقال: أتاني به من لا يحتاج إلى اتكال، سبحانه، ولا يكسل، ما هو مثلك يكسل، جاءني به جبريل، هذا حجر من الجنة، فالحجر الأسود من الجنة. وفي الحديث أنه كان أبيضا سودته ذنوب بني آدم، مع الأيام كثرة الذنوب بدأ يسود إلى أن صار أسود. وارتفع البناء، وكان البناء بدون طين ولا إسمنت، وإنما حجارة يسمونها رضما، يعني حجر فوق حجر، ما بينهم جبس، ما بينهم طين، ما بينهم إسمنت، فقط حجارة متراصة. هكذا كان يبني إبراهيم عليه السلام، ما يعرف كيف يبني، وهذا البناء الذي علمه الله سبحانه وتعالى. فلما وصل البناء إلى القامة، خلاص ما يستطيع الآن يضع حجر، فقال لابنه: ائتني بحجر أقف عليه وأبني. فجاءه بحجر فوقف عليه حافيا عليه السلام، فدخلت رجلاه في الحجر فترك علامة، وكان هذا مقام إبراهيم عليه السلام، كان ملتصقا بالبيت، وكان الناس يتزاحمون عليه ليشاهدوا المقام الذي ذكر في القرآن ويشاهدوا آثار رجل إبراهيم عليه السلام، فآذى الناس في الطواف، فحركه عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمشورة الصحابة الكرام وأرجعه إلى المسافة التي نراها اليوم. هذا رواية. الرواية الأخرى أن المقام هو المكان الذي كان يقف عليه إبراهيم عليه السلام، وفعلا غاصت رجله في الطين في هذا المكان، وكان يقف وقوف طويل يتأمل الكعبة، هل هي مستوية ولا غير مستوية، هل في جزء أرفع من جزء، والكعبة اليوم في جزء أعلى من جزء، ما هي نفس الارتفاع. هكذا بتقدير إبراهيم عليه السلام كان يبنيها، فشكلها كأنها مستوية لكن حقيقتها بالقياسات الدقيقة أن جزء منها أعلى من جزء، بناء بلا هندسة وإنما تقدير من إبراهيم عليه السلام. فحتى لا يخطئ البناء كان يقف وقوفا طويلا في ذلك المكان يتأمل الكعبة ويراقب ويدقق، وكل ما بنى قليلا رجع ووقف في ذلك المكان يتأمل. وهذه أيضا مسألة تشير إلى مقام إبراهيم عليه السلام، روايتين في هذه المسألة. على كل حال، هذا أو ذاك، يبقى المقام الذي وقفه إبراهيم عليه السلام وآثار رجل إبراهيم عليه السلام، هذا المكان مكان مقدس عظيم، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، صلوا في ذلك المكان وصلوا خلفه. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أشار إلى أنه المسجد كله مصلى، فإذا ازدحم الإنسان ليس بالضرورة أن يصلي هناك، وإنما يصلي في أي مكان في المسجد الحرام. لكن لاحظ، هذا أعمال الحج وأعمال الطواف والسعي وكذا والنحر، كلها تخليد لقصة إبراهيم عليه السلام، وبنيت الكعبة، وجاء الأمر من الله سبحانه وتعالى، ولله على الناس، فرض على الناس، لله على الناس يعني يجب على الناس، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. واجب على جميع الناس أن يحجوا البيت، ومن لم يفعل ذلك كفر بذلك فالله سبحانه وتعالى غني عنه. وجاء الأمر لإبراهيم عليه السلام: وأذن في الناس بالحج. أذن في الناس بالحج؟ فقال إبراهيم عليه السلام: يا ربي وما يبلغ صوتي؟ أنادي الناس، كل الناس، صوتي أين يبلغ؟ فجاء الرد: يا إبراهيم إنما عليك الأذان، أنت تفعل المطلوب منك، إنما عليك الأذان وعلينا البلاغ. وتوجه إبراهيم عليه السلام إلى جبل عرفات وصعد على الجبل يريد مكان ينادي منه، بحث وين يروح، وجد هذا الجبل فصعد عليه وأخذ ينادي الناس أن يحجوا بيت الله الحرام. الآن واحد ينادي في صحراء من يسمعه؟ لكن تأتي المعجزة الإلهية فبلغ صوته كل الناس في الأرض، كل البشر وصلهم الصوت. وليس هذا فقط، وإنما المعجزة الأعجب أن قذف الله تعالى في قلوب الناس حب الكعبة وحب الحج بمعجزة إلهية، ولا صوت واحد يأذن يا ناس تعالوا حجوا بيت، من يفعل هذا؟ لكن هنا تدخل الله سبحانه وتعالى. تقول الآية الكريمة:
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.
من أقصى الأرض بدأ الناس يأتون يحجون بيت الله الحرام، فبدأ الحج بمعجزة من الله سبحانه وتعالى، وبدأ تعظيم البيت، بيت الله الحرام، بأمر من الله عز وجل وبمعجزة إلهية جعلت حب البيت في نفوس الناس، وبدأ الحج بذلك. وظل إبراهيم عليه السلام يعيش في فلسطين، وكان خليل الرحمن، والخلة مرتبة أعلى من الحب، أعلى من الحب. وفي إشارات كثيرة يشير بها النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الأنبياء بعده هو إبراهيم عليه السلام، إشارات كثيرة تشير إلى أنه يوم القيامة يغبطه الناس حتى إبراهيم، هكذا في الحديث، حتى إبراهيم، فمعناها أنه أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يناجي الله عز وجل، وفي يوم يروي لنا الله سبحانه وتعالى خطاب عجيب بين إبراهيم عليه السلام وربه: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، أريد أن أشاهد كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، ألست مؤمنا؟ قال بلى، القضية ما هي قضية إيمان، ولكن ليطمئن قلبي. يقول العلماء: هناك علم اليقين وهناك عين اليقين. علم اليقين أن يكون الإنسان متأكد من الأمر، ليس في قلبه شك. ولذلك يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: والله لو انشقت السماء ونظرت إلى الجنة والنار ما ازددت بهما إيمانا. متيقن، متأكد من وجودهما، هذا يسمونه علم اليقين. أما عين اليقين فأن تشاهدها، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، الموت، فتشاهد، عندما يأتي الموت تشاهد ما أخبرك الله سبحانه وتعالى من أمر الملائكة وأمر نعيم القبر إن شاء الله وأمر الآخرة، تبدأ تشاهد. أعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى يأتيك الموت. فقال العلماء عن هذه الحادثة: أراد أن ينتقل من علم اليقين، الأمر الذي هو علم في قلبه، إلى عين اليقين، أن يشاهدها بعينيه. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى. ما مؤمن ما في شك، علم اليقين، ولكن ليطمئن قلبي أريد عين اليقين. قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، اجمعهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. خذ 4 طيور اذبحهم، بعد ما تذبحهم قطعهم، بعد ما تقطعهم اخلطهم، ثم خذ هذا الخليط من اللحم والدم والريش واجعله على 4 جبال. وفي الرواية واحتفظ بالرؤوس في يديه، رؤوس الطيور أبقاها عنده. وفعلا أخذ الطيور قطعها عجنها، أخذ هذه العجينة قسمها على 4 جبال، وأبقى الرؤوس عنده. ثم بدأ ينادي الطيور، ثم ادعهن. وإذ بالطيور بدأت تتجمع أمام عينيه وتتشكل أمام عينيه، وتشكلت طيور حية بلا رؤوس أمام عينيه. ثم يأتي الطير يأخذ رأسه ركبة على جسمه ويطير. فسبحان القادر الخالق. ثم ادعهن يأتينك سعيا يسعون، واعلم أن الله عزيز حكيم. سبحانه. إبراهيم عليه السلام نزلت عليه صحف من الله سبحانه وتعالى، وصحف إبراهيم وموسى. فصحف إبراهيم وموسى ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صحف إبراهيم ما هي، فقال كانت أمثالا كلها. يروي النبي صلى الله عليه وسلم عنها يقول منها: أيها الملك المسلط المبتلى المغرور، إني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها إلى بعض، ولكن بعثتك لترد عني دعوة المظلوم، فإني لأردها ولو كانت من كافر. الله سبحانه وتعالى يجيب دعوة المظلوم ولو كان كافرا. وكانت فيها أمثال، منها: وعلى العاقل ما لم يكن مغلوبا على عقله، ما دام صاحي وعقله معاه، أن يكون له ساعات، يقسم وقته ساعات، ساعة يناجي فيها ربه. وهذه عبادة تركها الناس، المناجات، أن تخاطب الله سبحانه وتعالى وتحاوره كأنك تكلمه وتدعوه وحدك، ليس في صلاة جماعة وإنما وحدك. العبادة خلوة، المناجاة هي الدعاء والنداء والكلام مع الله سبحانه وتعالى خلوة وحدك، ليس معك أحد. ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يفكر فيها في صنع الله عز وجل. وهذه عبادة أخرى تركها الناس، وهي عبادة التفكر والتأمل. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، هذه المناجاة، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، عبادة التفكر. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وساعة يحاسب فيها نفسه فيما قدم وأخر، وهذه أيضا عبادة تركها الناس، عبادة المحاسبة، أن يجلس وحده ويفكر: ماذا فعلت اليوم؟ ما هي أفعالي الخيرة؟ ما هي أفعالي الشريرة؟ ما هي معاصيي؟ ما هي حسناتي؟ ما هي ذنوبي؟ يحاسب نفسه. وساعة يخلو فيها لحاجته من الحلال في المطعم والمشرب، يعني الرزق. وعلى العاقل ألا يكون ضاعنا إلا في 3، لا تتعب نفسك إلا في 3: تزود لمعاده، بذل الجهد لأجل الآخرة، ومرمة لمعاشه، بذل الجهد من أجل الرزق، ولذة في غير محرم. يعني الإنسان يتعب من أجل هذه 3 أمور، غيرها لا يجوز أن يتعب. وعلى العاقل أن يكون بصيرا بزمانه، انظروا انظروا الحكم، بصيرا بزمانه، يعني مو يعرف فقه الكتب ولا يعرف فقه الواقع، يتعلم أمر الزمان، أمر الواقع، حول الواقع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، يحي، يتفكر، ينظر، يكون بصير بزمانه، مقبلا على شأنه، يعني ما هو كسول، وإنما يبذل الجهد حافظا للسانه، ومن حسب كلامه من عمله، اللي يتذكر إن كلامه هو جزء من أعماله سيحاسب عليها، قل كلامه إلا فيما يفيه، إلا فيما ينفع يعني. فهكذا كان من حكم صحف إبراهيم عليه السلام. وتوفيت قبل وفاة إبراهيم عليه السلام، توفيت هاجر أم إسماعيل عليهما السلام، ودفنت في مكة المكرمة شرفها الله، وحزن عليها إبراهيم عليه السلام حزنا عظيما. ثم بعد ذلك توفيت سارة عليها السلام، وكان عمرها حين ماتت 127 سنة، وحزن عليها إبراهيم عليه السلام ورثاها، ذكرها، ذكر صفاتها وكان حزين جدا عليها. ثم ذكر لنا كذلك في الأحاديث الشريفة عن فضائل إبراهيم عليه السلام، ومن أعظم فضائله أنه كان خليل الرحمن، واتخذ الله إبراهيم خليلا. ومن فضائله ما جاء في الحديث الصحيح، هو أول من يكسى يوم القيامة. ومن فضائله أنه وصف بأنه وفى، كل ما طلبه الله عز وجل منه أداه، وإبراهيم الذي وفى. ومن فضائله عليه السلام أنه من أولي العزم من الرسل، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك، أولي العزم خمسة، ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، هؤلاء أولي العزم الرسل، وعيسى بن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا.
إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين،
شاكرا لأنعمه، كان دائما يحمد الله عز وجل، وهذه عبادة تركها كثير من الناس، الشكر. كل ما شرب شربة حمد الله، كل ما أكل أكل حمد الله، كل ما لبس نعل حمد الله، كان يحمد الله سبحانه وتعالى على كل شيء، وهذه عبادة تركها الناس، ينسون فضل الله عليهم بنعمة الثوب ونعمة السيارة ونعمة النظارة وكل النعم، نعم. فكان يحمد الله سبحانه وتعالى على كل شيء، شاكرا لأنعمه، اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ومات إبراهيم عليه السلام، مات وعمره 175 سنة، ودفنه إسماعيل وإسحاق عليهما السلام، دفن في حبرون التي تسمى اليوم الخليل، اسمها حبرون، واليهود يسمونها والإنجليز يسمونها هبرون، هذا اسمها الصحيح حبرون، وسماها المسلمون على الخليل عليه السلام باسم الخليل. إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء، يقول الله سبحانه وتعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. ما جاء نبي بعد إبراهيم عليه السلام إلا من ذرية إبراهيم، كل الأنبياء الذين جاءوا بعده من ذريته، فأي فضل وأي شرف أعظم من ذلك، أبو الأنبياء عليه السلام. وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. أما إسماعيل عليه السلام فقد ذكرنا لكم شيئا من قصته، ولم تفصل لنا القصة أكثر من ذلك، وذكره الله سبحانه وتعالى في الكتاب: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد. وهذه عبادة، الصدق في المواعيد عبادة تركها الناس، الله سبحانه وتعالى وصفه بهذا الوصف لأنه كان يلتزم بمواعيده، حتى أنه وعده رجل فذهب إلى الموعد فنسي الرجل، وظل إسماعيل ينتظر من الفجر إلى الليل ينتظر، فتذكر الرجل فذهب، قال: أنت على مجلسك منذ الفجر؟ قال: نعم. فسماه الله تعالى صادق الوعد. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فمن صفاته عليه السلام أنه كان حريص على أن يعبد أبناء وبناته يعبدون الله عز وجل، فكان يذكرهم بالصلاة ويذكرهم بالزكاة باستمرار. وهذا من صفات الأب المسلم المؤمن، إذا حان وقت صلاة ذكرهم، راجعهم، قل لهم قوموا صلوا. إذا جاء وقت الزكاة ذكرهم، الصدقة ذكرهم، اقتدي بالأنبياء في ذلك. وأما إسحاق عليه السلام فأيضا ذكرنا لكم قصته ولم تفصل لنا، سوى أن الله سبحانه وتعالى أيضا ذكره في القرآن: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة كلا جعلنا صالحين، وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ومات إسحاق عليه السلام عن عمر حوالي 175 سنة كذلك، ودفن كذلك في الخليل. أما إسماعيل عليه السلام فدفن في مكة المكرمة. هكذا كانت قصة واحد من أعظم الأنبياء في التاريخ والرسل المكرمين عند الله عز وجل، إبراهيم عليه السلام، وذكرنا معها قصة ابنيه إسحاق وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام. ونرجع إلى قصة لوط عليه السلام التي حدثت في حياة إبراهيم عليه السلام. ولوط يكون إبراهيم عمه، هو ابن أخي إبراهيم، هو لوط ابن هاران ابن تارخ، تارخ أبو إبراهيم عليه السلام، لوط ابن هاران ابن آزر أو ابن تارخ، فهو ابن أخي إبراهيم عليه السلام. ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن 27 مرة في 14 سورة. وكان أبوه قد مات وهو صغير، فتربى في بيت تارخ مع عمه إبراهيم، فكان في نفس البيت الذي فيه إبراهيم، وأحب إبراهيم حبا شديدا من كل قلبه. ولما كانت معجزة النار لما ألقي فيها إبراهيم عليه السلام فكانت عليه بردا وسلاما، وشاهد الناس هذا المشهد ولم يؤمنوا، آمن لوط، يقول الله سبحانه وتعالى: فآمن له لوط. فلما هاجر إبراهيم عليه السلام هاجر معه لوط، وقال: إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ثم ذكرنا لكم كيف أنه أمره إبراهيم عليه السلام لما رجع من مصر إلى فلسطين أن يذهب إلى المؤتفكة سدوم. سدوم عند البحيرة التي يسمونها اليوم بحيرة لوط، عند البحر الميت، وكانت مركزا تجاريا ومحطة سفر، كان الناس المسافرين يقفون عندها. وكانوا قوم كفرة ليس فيهم مؤمن، يقول الله سبحانه وتعالى على لسان الرسل الذين حطموا ودمروا قرية سدوم، يقول الله عز وجل على لسانهم: وأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. بس بيت لوط اللي كان مسلم والباقي كلهم كفار. وكانوا فجرة من أشد الناس فسقا وفجورا، وتفننوا في الفجور وابتدعوا فجور لم يفعله أحد قبلهم في العالمين، يذكره الله سبحانه وتعالى لنا في الكتاب. ولوطا إذ قال لقومه: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين.
إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء.
الشذوذ الجنسي بدأه هؤلاء. وذاك اليوم اللي يقول لك الشذوذ الجنسي هو فطري وفي الجينات، إيش هذا؟ كلام فاضي، لا في الجينات ولا فطري ولا شيء، انحراف وضياع وفسق وفجور، ما كان في البشر. لو فطري وجينات كان في البشر قبل قوم لوط عليه السلام، لكنه انحراف وفسوق تدعه هؤلاء. ويقول الله سبحانه وتعالى: إنا على لسان الملائكة: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. وصفوهم بأنهم مجرمين. إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين. وقال لهم نبيهم لوط عليه السلام: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم؟ تركوا معاشرة النساء وصاروا يعاشرون الرجال، بل أنتم قوم عادون. اعتداء وظلم شديد هذا. ويقال الله سبحانه وتعالى، يعني الله سبحانه وتعالى مستنكر هذه المسألة ويبشعها لنا في آيات كثيرة تؤكد على تبشيع هذا الأمر. ولوطا إذ قال لقومه: أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. وكانوا يفعلونها علنا، ما كانوا يختبئون، يبصرون بعضهم يفعلون هذا الأمر، وصل بهم الأمر بالفحش والفسوق إلى هذا. أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون؟ أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. شوف الصفات التي وصف بها قوم لوط، ما وصف قوم في القرآن كما وصف قوم لوط: كفر، مجرمين، مسرفين، فاسقين، معتدين، جاهلين.
ولوطا إذ قال لقومه: إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين.
أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل، مجرمين، حرامية، قطاع طرق، وتأتون في ناديكم المنكر. لما يجلسون يجتمعون في النوادي يفعلون المنكرات، ومن بين المنكرات كانوا قد فقدوا كل أنواع الحياء، حتى إنهم كانوا يخرجون الريح، أصوات الريح يخرجونها في النوادي ويتضاحكون. والله سبحانه وتعالى يريد أن يعلمنا أن هذا من الأمر الشنيع، هذا منكر. وتأتون في ناديكم المنكر. فتجمعت فيهم صفات الشر، وتعب معهم لوط عليه السلام وأخذ يدعوهم. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط: ألا تتقون؟ إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. نفس الدعوة، دعوة كل الأنبياء. ماذا كان الرد؟ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا: ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. نفس الرد الذي رد به قوم نوح وهود وعاد لما تحدوا، قالوا: ائتنا بالعذاب، ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. وفي الآية الأخرى: ولقد أنذرهم بطشتنا، حذرهم ونبههم أنكم ستحطمون، سيبطش بكم الله عز وجل، فتماروا بالنذر. وفي الآية الأخرى: وما كان جواب قومه، لما دعاهم، وما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. شوف الجريمة، الجريمة أنهم يتطهرون، ما يريدون في هذه القرية إلا ناس كلهم أهل فواحش وفسق وفجور، ما يريدون ولا واحد من المتطهرين، كلهم أهل فسق وفجور وفحش، إلا لوط وابنتاه فقط، والباقي كلهم أهل فحش وكفر. وعزموا على إخراج لوط عليه السلام، يطردون من القرية. قالوا: لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين.
قال: إني لعملكم من القالين.
وأخذ عندها يدعو عليهم: ربي نجني وأهلي مما يعملون. وفي الآية الأخرى لما يأس منهم وأصروا على إخراجه، والآن ما استطاع حتى يدعوهم، قالوا: تدعونا سنطردك من القرية. فجلس في بيته يعبد الله عز وجل، وما كان عنده عصبة، ما كان جايهم مهاجر، ما عنده قرية، قبيلة ولا عائلة تنصره، ليس معه أحد يأوي إليه. فجلس في بيته وأخذ يدعو عليهم:
قال: رب انصرني على القوم المفسدين.
انظروا كم تجمع عليهم من الأوصاف، عندها استجاب الله سبحانه وتعالى وأرسل الرسل الملائكة جبريل وميكائيل وملك الموت، وفي رواية وكان معهم إسرافيل عليهم السلام. فذهبوا إلى إبراهيم أولا ليبشروه بإسحاق عليه السلام. فإبراهيم عليه السلام سألهم قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة، مسومة يعني معلمة، يعني كل واحد مكتوب اسمه على حجر، كل واحد له حجر خاص فيه مسوم معلم، مسومة عند ربك للمسرفين. وصف آخر إسراف. وفي الآيات الأخرى تفصل لنا الذي حدث بين إبراهيم عليه السلام وهؤلاء الملائكة. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. وصف آخر ما تجمعت أوصاف السوء على أحد كما تجمعت على قوم لوط عليه السلام. أخبث قوم مروا على الرسل هؤلاء. فبدأ إبراهيم عليه السلام يجادلهم كيف سيحطم سدوم، بدأ يفكر سيحطم سدوم وفيها لوط. فقال لهم أتهلكون قرية فيها 300 مؤمن؟ قالوا لا، إذا فيها 300 مؤمن ما نحطمها. قال فإن كان فيها 200؟ قالوا لا. قال فإن كان فيها 40؟ قالوا لا نهلكها. قال فإن كان فيها 14؟ قالوا إذا كان فيها 14 ما نهلكها. قال فإن كان فيها 1؟ قالوا حتى لو 1 ما نهلكها. قال فإن فيها لوطا. جاء هذا الأمر في القرآن الكريم، قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطا. قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. نحن عندما سنحطمها لن يكون فيها لوط، سنحطمها بعد ما ننجي المؤمنين. وفي الآية الأخرى تشير إلى جدال إبراهيم عليه السلام معهم، فلما ذهب عن إبراهيم الروع، الروع الخوف، أي خوف؟ الخوف منهم لما جاءوه ولم يأكلوا، ذهب عنه الخوف وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. بدأ يناقشنا لا تقتلونهم، ليش؟ كان لعلهم يؤمنون، لعلهم يسلمون. بدأ يجادلهم إن إبراهيم لحليم، حليم عليه السلام يعني ما كان يغضب، وحتى الذي يؤذيه كان يكرمه. فالقوم لوط مع كل أذاهم مع كل فسادهم مع ذلك كان يريد مهلة زيادة لهم. لحليم أواه، الأواه الذي يتأوه، يتألم خوفا من الله من ذنوبه، يتذكر ذنوبه فيتأوه. منيب، منيب يعني كثير الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. والتأوه والإنابة عبادتان تركها كثير من الناس. فجاء الأمر من الله عز وجل، يا إبراهيم أعرض عن هذا، لا تجادل في هؤلاء، إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. انتهى الأمر، أمر محكوم محسوم. وتوجه الملائكة نحو سدوم، نحو المؤتفكة، جاءوا في صورة شبان في منتهى الجمال، اختبارا لسدوم، اختبار أخير وإقامة الحجة عليهم، وينتظرون شهادة الله سبحانه وتعالى. انتظروا شهادة، قال لهم انتظروا شهادة نبيهم عليهم، لا تدمروهم حتى تسمعوا نبيهم يحكم عليهم. وصل هؤلاء الملائكة في صورة بشر عند أطراف القرية، وإلا واحدة من بنات لوط عليه السلام تسقي الماء، قاعدة تجيب الماء من خارج القرية، فرأتهم وخافت عليهم لأنها تعلم أن هؤلاء لو رأوا هؤلاء الشبان في الجمال هذا سيريدون الفجور بهم. فأسرعت نحو أبيها، قالت لهم انتظروا، قالت له، أخبرته قد جاء الشبان هؤلاء وأخشى عليهم. فأسرع لوط عليه السلام، قال ما شأنكم؟ قالوا ضيوف، جايين ضيوف. فهو استحى أن يردهم، واحد يقول له أنا ضيفك ويقول له أرجع،
هو كان يريد أن يرجعهم لا تدخلوا هذه القرية، لكن لما قالوا ضيوف ما استطاع أن يردهم، فقال تعالوا. في الطريق يريد أن ينبههم، لكن في نفس الوقت ما يريد أن يقول رجعنا، فاختار كلماته بعناية، وهذا من الأدب. قال والله يا هؤلاء ما أعلم على وجه الأرض أهل بلد أخبث من هؤلاء، أخبث من على الأرض. فكملوا معه الطريق، فأعادها مرة ثانية، يريد من يرجعوا، يقول لهم هؤلاء خبيثين ارجعوا، بس ما يريد أن يقولهم كلمة ارجعوا لأنهم ضيوف. فأعادها مرة ثانية، وأعادها مرة ثالثة، وأعادها مرة رابعة، والملائكة تحسب شهادته عليهم، يريدون شهادته عليهم. وصل إلى البيت، خبأهم في البيت. امرأة لوط كافرة وتشاركهم في هذا الفحش، فأخبرت القوم، ذهبت وأخبرت القوم وقالت لهم إن في بيت لوط رجالا ما رأيت مثل وجوههم قط، أجمل شباب شفتم في حياتي هؤلاء. وصل الخبر لأهل القرية الفاسدين هؤلاء، فأسرعوا كلهم تظاهرة نحو بيت لوط عليه السلام، وجاءه قومه يهرعون إليه، مستعجلين مسرعين، يهرعون مستعجلين، ومن قبل كانوا يعملون السيئات، أهل فواحش جايين من فاحشة ويريدون الآن أن يرتكبوا الفاحشة. وفي الآية الأخرى وجاء أهل المدينة يستبشرون، فرحانين، شباب جميلين جايين. شوف الفسق الذي وصل بهؤلاء. فوقف لوط أمام البيت يدافع، قال يا قوم هؤلاء بناتي. بناته على الرواية الراجحة والتفسير الراجح النساء، كل نبي يعتبر النساء بناته، وذاك النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه أمهاتهم، فيعتبر نفسه أبو هؤلاء، وهذا تفسير ابن كثير. أما الذي قال أن لوط عليه السلام عرض عليهم أن يزنوا ببناته فقد فحش وأخطأ، عشاه كيف يبيح الزنا لبناته.
قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم
فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد، ما فيكم واحد عاقل كلكم. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. ما يحتاج نقول أنت تدري. وفي الآية قال لو أن لي بكم قوة، لو كان عندي قوة، أو آوي إلى ركن شديد، لو عندي عائلة، عندي قبيلة، عندي عصبة، عندي ناس مؤمنين معاي. ما آمن معه ولا واحد، ولا واحد آمن معاه إلا بناته، حتى زوجته كفرت به، ما عنده أحد. أو آوي إلى ركن شديد. في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله أخي لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد إلى الله، هذا في البخاري الحديث ومسلم كذلك. وفي الآية الأخرى طبعا يقول المفسرون فما أرسل الله تعالى بعده نبيا إلا في منعة من قومه، ما يرسل نبي بعد ذلك إلا في عائلة قوية ولا قبيلة قوية حتى تحميه، رهط عنده رهط. أما لوط عليه السلام ما كان عنده أحد. وفي الآية الأخرى وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون. قالوا أولم ننهك عن العالمين، نهوه أن يأخذ ضيوف ونهوه أن يكلمهم في أمر الدعوة. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. يقول الله سبحانه وتعالى لعمرك، يعني وحياتك يا محمد. يقول المفسرون ما أقسم الله بحياة إنسان غير محمد صلى الله عليه وسلم إكراما له وتشريفا، لعمرك قسما بحياتك يا محمد، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. الشهوة غلبتهم حتى صاروا عميان لا يرون الحق، وأرادوا أن يقتحموا البيت، فقال لهم انتظروا. دخل البيت، فهنا الملائكة وجدهم شباب هؤلاء، وجدهم هادئين ولا متأثرين ولا شيء، استغرب، المسألة متعلقة فيهم وهم ما هم خايفين. قال إنكم قوم منكرون. قالوا بل جئناك بما كانوا به يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. وفي الآية الأخرى وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا عذابا من السماء بما كانوا يفسقون. وقالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، لن يستطيعوا أن يؤذوك أو يؤذونا، لن يستطيعوا. الجماعة ينتظرون، أرادوا أن يقتحموا الباب، هنا خرج جبريل عليه السلام فضربهم ضربة فأعمى أعينهم جميعا. يقول الله سبحانه وتعالى ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم، أعمينا أعينهم بضربة جبريل عليه السلام، فذوقوا عذابي ونذر، صاروا عميان بضربة جبريل عليه السلام. فأخذوا يتوعدون، حسوا كأن سحرهم، قالوا سحرتنا ما بدنا نشوف، إذا كان الغد كان لنا ولك شأنا. ما تابوا، رغم هذا ما تابوا، قالوا سحرنا. فأخذوا يتحسسون الجدران، يرجعون إلى بيوتهم يتحسسون الجدران ولم يتوبوا. فعندها قال الملائكة للوط عليه السلام إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب، مهلة إلى الصبح حتى يتمكن لوط وأهله أن يخرجوا، وأمروه بالخروج. فأسري بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم، يعني أعطيهم ظهرك، ولا يلتفت منكم من أحد، وامضوا حيث تؤمرون. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، الصبح سينتهون. يقول الله سبحانه وتعالى فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا، زوجته عجوز وكانت تفعل هذا، إلا عجوزا في الغابرين. ويقول الله سبحانه وتعالى إلا آل لوط نجيناهم بسحر، في آخر الليل نجوا من نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. وخرج لوط عليه السلام وما معه إلا ابنتاه، فلما ابتعدوا عن القرية وخرج الصبح وظهر الشروق جاء العذاب. يقول الله سبحانه وتعالى ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر. كيف كان العذاب؟ جاءهم جبريل عليه السلام فأدخل جناحه تحت القرية فرفع القرية كلها وارتفع بها إلى السماء، حتى في روايتين حتى سمعت الملائكة صياح ديوكهم ونباح كلابهم، وحتى سمعوا هم تسبيح الملائكة. رفعهم إلى السماء وبدأ الرجم عليهم في السماء، صخور ترجمهم كل واحد منهم، كل واحد له صخر مسوم معلم له. ثم صرخ فيهم جبريل الصيحة فأخمدهم جميعا، ثم أخذ القرية، قرية كاملة أخذها فقلبها فأنزلها في الأرض. جاء وصف ذلك في القرآن الكريم فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل، سجيل الطين منضود متتابع مسومة معلمة، إذن طين متتابع معلم
مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد.
ويقول الله سبحانه وتعالى فأخذتهم الصيحة، صيحة جبريل مشرقين عند الشروق، فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم مطرا وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. ويقول الله تعالى وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. يقول عز وجل والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى. فهكذا دمرت سدوم في منطقة البحر الميت، وتركت أثرا للعالمين ليحذروا من عذاب الله ويحذروا من الفواحش، ومن أعظمها فاحشة قوم لوط.